بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ولا يعتمد إلا على من جرب تحقيقا في الأحوال المختلفة. ولا يعتمد أي في المجاورة والمجالس المؤتلفة إلا على من جرب أي امتحنه تحقيقا في الأحوال المختلفة كالفقر والغنى والحضر والسفر وغير ذلك من البعد والقرب والمحبة والعداوة.
إخواننا الأكارم، هذه مسألة يذكرها الشيخ هامة جدا في حياتنا، فإن الناس مختلفون في طبائعهم. البعض من الناس عنده حذر شديد إلى حد الإساءة بالناس بسبب وبغير سبب، فتراه دائما يحمل أمور الناس على سوء الظن، وتراه دائما يفسر الأمور بأسوأ احتمالاتها. وهذا أمر أيها الإخوة يجعل هذا الإنسان دائما في عداوة، في بغضاء، في سوء تعامل مع الخلق، لا يثق بأحد، يتهم كل من حوله، وهكذا. البعض من الناس بعكس هذا الأمر، عنده إفراط في الثقة بالناس، وعنده إفراط في قضية الاطمئنان للناس وتحسين الظن بخلق الله عز وجل. وهذا الأمر أيها الإخوة الأكارم أيضا يوقع الإنسان بأشياء كثيرة. فالبعض من الناس في حياته ربما خدع بقضايا في المال، في قضايا في المسائل الاجتماعية، في العلاقات، من قريب، من عامل، من شريك، من جار، أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه لا يحترس من الناس ولا يأخذ حذره من أحد، وإنما يطمئن، فتراه يفشي أسراره لكل أحد، وتراه يتكلم بكل ما عنده أمام كل أحد، وتراه ربما يذكر عن أعماله وعن أمواله وعن أهل بيته وعن أشياء كثيرة من خصوصياته أمام الناس من غير تمييز بين الناس. وهذا الإنسان غالبا يقع بإشكاليات كثيرة في حياته. بعد مدة من الزمان يخرج هذا الإنسان بنتيجة، يقول لك: الإنسان ينبغي ألا يثق حتى بأبيه ولا بولده ولا بزوجته ولا بأحد. لماذا؟ هو أخذ موقف ردة فعل لأنه أصيب بإشكاليات مع الناس، لأنه كان مفرطا في الثقة بخلق الله. وهنا ينبهنا الشيخ إلى هذا التنبيه، يقول: لا تعتمد على أحد ولا تثق بأحد ثقة تبني عليها علاقات وما شابه ذلك إلا بعد أن تجربه. لذلك أيها الإخوة، الثقة بين الناس لا تكون ابتداء مطلقة، وإنما الثقة هي ثمرة التجارب فيما بيننا. تجربني في المال، أجربك في المال، بعد أن تكون أمينا وأكون أمينا تحصل الثقة بيننا. أما أنا الآن اجتمعت مع إنسان لا أعرفه، يقول لي: أليس هناك ثقة؟ نقول له: الثقة ثمرة التعامل الطيب، ولا تكون قبل التعامل الطيب. يعني أنا إنسان ما عرفته أبدا، أثق به؟ الجواب لا. طب هل أسيء الظن به؟ الجواب لا. إذن ماذا أفعل؟ أعامله بحذر واحتراس من غير أن أفرط في إفشاء أموري والتساهل في أموري وما شابه ذلك. يعني تصور أن يعطي الإنسان ماله قرضا لإنسان لا يعرفه، هذا تفريط، طيب تصور أن إنسان يبيع ربما أشياء كثيرة من أملاكه دون عقد ولا شهود، هذا تفريط، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. وتصوروا أن إنسانا ربما يعطي مفاتيح دكانه أو معمله أو متجره لإنسان لا يعرفه، هذا تفريط. وهناك أشياء كثيرة في حياتنا في ميدان المال والاجتماع والعلاقات مع الجوار وما شابه ذلك تجعل الإنسان يقع في إشكاليات كثيرة من هذا التساهل. لذلك إخواننا، ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أولا أن نكون منفتحين في علاقاتنا مع الناس بآداب العلاقات الاجتماعية. اجتمعت مع إنسان أحترمه، أعامله تعاملا طيبا، ويكون بيني وبينه علاقات مالية اجتماعية لكن بضوابطها وآدابها، أحترس منه من غير سوء ظن. يعني أنا عندما أحترس هذا لا يعني أنني أسيء الظن بك، أنا عندما أقول لك تعال نكتب عقدا هذا لا يعني أنني أطعن بك، وإنما هذا هو المطلوب يعني مني ومنك، وهذا هو ما أمرنا به ربنا عز وجل، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب، ثم بعد ذلك نتعامل أنا وأنت بضوابط، بحذر، باحتراس، ونراعي كل هذه المسائل، ونتنبأ إلى قضية احتمال أن يكون هذا الإنسان غير أمين أو غير صادق أو ما شابه ذلك، لكن هذا الاحتمال لا يجعلني أسيء الظن به ولا يجعلني أتشنج بالعلاقة معه، وإنما أتعامل مع الناس براحة وبسهولة مع الاحتراس بقضية العقود والعلاقات المالية والاجتماعية وما شابه ذلك. يعني هل من الضروري إخواننا أن الإنسان يطلع كل من حوله على كل أعماله؟ الجواب لا. لو أنني اجتمعت بأصدق الناس وأفضل الناس وأحسن الناس، هل أعطيه مفتاح بيتي؟ الجواب لا. هل أعطيه مفتاح دكاني أو صندوقي؟ الجواب لا. هذا لا يكون من سوء الظن، لكن هذه من ضوابط العلاقات بين الناس. ثم بعد ذلك أنا عندما أعامل الناس أعاملهم على حسب التجارب السابقة. هذا الإنسان دخلت معه في شركة، أنا الآن لا أعرفه ولا يعرفني، سألت عنه، سأل عني، حصل لدينا بناء على هذا السؤال والمعرفة الإجمالية قبل العقد شيء من الطمأنينة، بنينا عليها عقدا، وهذا العقد فصلناه وضبطناه ضبطا جيدا. ثم بعد ذلك لما مارسنا العمل وظهر لي صدقه وأمانته وكذلك الطرف الآخر، أنا الآن أستطيع أن أرفع مستوى الثقة فيما بيننا بناء على ما ظهر من هذا الصدق وهذه الأمانة. إذا لاحظوا أيها الإخوة، الثقة هي ثمرة الصدق والأمانة، الثقة ثمرة التعامل الطيب والوفاء بالعهد والالتزام بالشروط وما شابه ذلك. لذلك بعض الناس يأتي إليك ويقول لك أنا أوقع لك على بياض، نقول هذا تفريط، هذا أيها الإخوة ليس بثقة، هذا تفريط. أنت عندما توقع لإنسان على بياض هذا تفريط. الذي يعطي وكالة عامة للناس دون انتباه ودون حذر هذا تفريط، لأنك ربما وقعت بشر أعمالك وأنت لا تدري. ماذا ينفعك بعد ذلك أن تقول والله أنا ما كنت أفكر هيك، كنت أظنه غير ذلك؟ لا، الوكالة العامة أيها الإخوة لا تعطى إلا لإنسان وثقت به بناء على تجارب طويلة. أما أن تعطي إنسان وكالة عامة وأنت لم تجربه سابقا، لم يكن بينك وبينه تعامل، لا تعرفه، فهذا من الخطأ والخلل الذي نقع به. لذلك أيها الإخوة الأكارم، شرع الله عز وجل نبهنا إلى هذه القضايا. تصوروا أن كتاب الله عز وجل الذي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هو الذي يقول لنا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو الذي يقول لنا وأشهدوا إذا تبايعتم. لماذا؟ لأن الضبط في العقود والمعاملات لا يعني سوء الظن، وإنما هذا من الحذر والاحتراس المطلوب الذي ينبغي علينا أن نكون عليه وأن ندرب عليه نساءنا وأولادنا. يعني أحيانا الزوجة ربما تذكر عن أعمال زوجها وعن أموال زوجها وما شابه ذلك، فتوقع زوجها في خلل كبير. بعض السرقات في البيوت حصلت من إفشاء المرأة لسر مال زوجها، بعض السرقات حصلت من إفشاء الأولاد لسر أموال أبيهم، ويعني البعض أحيانا من السارقين ربما يستثير الطفل، يقول له أبوك فقير، يقول له لا أبي غني، يقول عنده أموال في البيت، نعم أين يضعها؟ يعرف ذلك من طفله، وهذا يحصل أحيانا. فنحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتعلم الحذر، أن نتعلم الاحتراس، أن نتعلم أن تكون أسرارنا في صدورنا، كما قيل صدور الأحرار قبور الأسرار، صدور الأحرار قبور الأسرار. وقال قديما كل سر جاوز الاثنين شاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. ما المراد بالاثنين؟ الشفتين. يعني إذا خرج سرك من فمك ضع في ذهنك أنه شاع. لماذا؟ لأنك إذا ضاق صدرك عن سرك كيف تطلب من غيرك ألا يضيق صدرهم عن سرك؟ لذلك أسرار الإنسان المالية والعمل والمجتمع وقضايا الأمور لا تذكر إلا قدر الحاجة، خصوصا المشكلات التي تكون انفعالات مؤقتة. يعني أنت غضبت من زوجتك، غضبت من ولدك، مشكلة بينك وبين شريكك، هذه القضايا أيها الإخوة الإنسان ينزعج منها، يكون هناك أخطاء، لكن لا يفشي سر ذلك للناس. يعني يذهب إلى أصدقائه يكلمهم عن مشكلته مع زوجته أو مع ولده أو مع شريكه أو كذا، لا، هذا ليس من الصواب أيها الإخوة، لأنك ربما تهدأ بعد قليل وترجع إلى البيت وتحل المشكلة مع الزوجة والولد والشريك ويبقى سرك شائعا بين الناس. ربما بعض الناس بعد مدة من الزمن يقول لك يعني طمني كيف أنت مع زوجتك، فتنزعج من سؤاله. ليه؟ لأنه تدخل بينك وبين زوجتك. من الذي أطلعه على السر؟ أنت عندما كنت في غضب. لذلك إخوتي الأكارم انفعالاتنا، غضبنا، رضانا لا ينبغي أن يكون سببا لكشف الأسرار ولفتح القلوب بغير حاجة وداع. طيب كذلك العلاقات عندما تقوى بيننا، يعني أنا بيني وبين جاري علاقة قوية، بيني وبين شريكي علاقة قوية، هل أكلمه عن أسرار بيتي؟ الجواب لا. طيب أنا الآن إنسان لي علاقة مالية معه، هل أدخله في مشاكل بيتي؟ الجواب لا. ولو قوية العلاقة بيني وبينه، صار في ذهاب وإياب وسهرات وأعداد، ما شأن هذا الإنسان بقضايا بيتي؟ أنا مشاكل بيتي قد أستعين بخبير، بحكيم أستشيره وأستعين بخبرته، أما أن أكلم الناس عن أسراري بحق وبغير حق، هذا مما يقع به أيضا بعضنا. يعني أنا الآن صاحبت ذاك الإنسان، انسجمت معه بالعلاقات الاجتماعية، مسرورين أنا وياه، في تفاهم، في انسجام، ثم صار في علاقات مالية، سبحان الله، طيب يصير في تساهل في هذه العلاقات، أفضي له بأسرار بيتي وأسرار عملي وما شابه ذلك. طيب لماذا؟ يعني أنا الآن مع أقرب الناس إلي، هل أذكر له مشكلة بيني وبين زوجتي من غير داعي؟ لا في داعي أبدا. طيب أنا الآن جلست مع أقرب الناس إلي، هل أذكر له خصوصيات عملي؟ الجواب لا، وإنما هذه القضايا تذكر لمن أحتاج إلى أن أذكرها له. وطبعا إخوان الأكارم هذه الأشياء سبب لكثير من المشكلات في حياتنا اليوم. سبحان الله، بعض الناس إخواننا يعني من السهل أن تستخرج كل ما عنده باستثارته إلى الكلام، يعني أنت بس تعطي أول الحديث لحاله بينشر كل شيء عنده. في بعض الناس هكذا، تسأله كيف أولادك إن شاء الله بخير، بيحكي لك عن أولاده وعن مشاكله، بنتي كذا وابني كذا، لك طب ماذا يعني الناس كل هذه المسائل؟ بعض الناس تقول له كيف حالك، بيشرح لك عن عمله وعن بيته، لك يا أخي أنا عم أقول لك كيف حالك لتقول لي الحمد لله وبس. أما أن تذكر كل مشاكلك للناس بغير داع لا. ثم بعد ذلك إخوانا كل إنسان منا يذكر المشكلة لمن يحتاج أن يذكرها له. مشكلة مالية أذكرها لإنسان يعينني بحكم شرعي، يعينني بخبرة تجارية، يعينني ببعض المسائل الإدارية، يعينني كيف أذكر هذه القضايا، وربما أذكر هذه المشاكل لإنسان من باب التفريج عما في الصدر ومن باب يعني فشة القلب. ممكن أن أذكر ذلك لبعض من أثق به، ممن يكون أمينا على أسراري، أثق به أنه لا يفشي هذه الأسرار. طيب أنا الآن ممكن أكون بمشكلة اجتماعية، أنا أعاني من زوجتي من ولدي، أنا الآن ممكن أن أذكر ذلك لإنسان أمين خبير حكيم صاحب دين عنده خبرة اجتماعية، أستعين ربما بنصيحته بدعائه بخبرته وما شابه ذلك على حل المشكلات. أما أن أذكر ذلك للناس من غير ضوابط هذا من الخلل الذي نقع به ونحن لا نشعر. لذلك إخواننا إذا أردت أن تجرب أن تثق بإنسان فإنك تثق به بعد تجربته وبعد أن تمارس معه العلاقة الاجتماعية والمالية. وقد ضبط ذلك سيدنا عمر لما سئل إنسان عن فلان فقال إنه رجل صالح تقي، قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل أنت جاره الذي تعلم مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال إذن أنت لا تعرفه. قال لعلك رأيته في المسجد يصلي ويقرأ القرآن؟ لا أنت لا تعرفه. لذلك أيها الإخوة الأكارم نحن بشكل مجمل كل ما لقينا إنسان نحسن الظن به، لكن نبقى على حذر واحتراس. ثم بعد ذلك العلاقة تقوى بيننا والثقة تنشأ شيئا فشيئا من خلال التجارب والصدق والأمانة والوفاء بالوعد وإنجاز المواعيد التي بيننا.
فإنه يظهر حقيقة كل أحد هنالك، فلا يجد جزءا أي سهما واحدا من 100 بل من 1000 جزء مما يظهرونه من المودة.
سبحان الله.
وفي الخبر أخبر تقلو،
يعني أخبر تقلو، هذا الإنسان اللي أنت شايفه ربما من أحسن الناس كذا، ربما إذا عاملته وجدت عنده ما لم يظهر لك. لذلك قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال، والرجل أيها الإخوة الأكارم هو الذي تضمنه في الغضب والرضا، في السفر والحضر، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في الأحوال كلها. أما المنافق أيها الإخوة ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا خاصم فجر. ولا شك أن بعضنا قد ندم في مواقف كثيرة، يعني أنا فلان من الناس ذكرت له أسرار بيتي وأحوال عملي، لما صار في خلاف بيني وبينه راح ذكر هذه الأشياء أمام الناس وفضحني أمام الناس، وربما كلمته عن أشخاص فبعض الخصومة ذهب وأفشى أسراري إليهم، إنه فلان كان يحكي عليك كذا وفلان عامل معك كذا. طيب هذا الإنسان هل يؤتمن على سر؟ لا. لذلك نحن إخواننا أمام أمرين، أولا إذا ائتمننا الناس على أسرارهم ينبغي أن نكون أمناء، فالمجالس بالأمانة، وإذا أردت أن تكلم الناس فكن على حذر أن تفشي أسرارك لمن لا تثق به، ومن تثق به أذكر له السر الذي تحتاج إلى ذكره، وإلا فأبقي سرك في صدرك.
وفي حديث آخر الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة.
الناس كإبل 100، يعني 100 جبل عندك، جيب جمل تحمل عليه ما بتلاقي. سبحان الله على المثال شو عجيب. وهذا الكلام إخوتي الأكارم يتذوقه بعمقه كل من يمارس الأعمال الإدارية أو المالية أو الأعمال الفعلية، يعني أنت بيكون عندك معمل بدك موظف تتكل عليه حيا ما بتلاقي، بتكون رئيس دائرة بدك موظف تعتمد عليه ما بتلاقي. سبحان الله، مثال عجيب أيها الإخوة. الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. والله أحيانا داخل البيت، داخل البيت إخواننا، في أب وفي أم وفي أولاد، تشعر البيت كأنه لا يقوم بمسؤولياته أحد. يعني ربما على مستوى إخوان إحضار بعض الأشياء الأساسية في تكاسل، ربما على مستوى إلقاء القمامة إخواننا من البيت إلى خارج البيت في تكاسل، ربما متابعة بعض الأمور في البيت هناك تكاسل. هذا شيء نعانيه أيها الإخوة في كل دوائر حياتنا. تدخل أحيانا لشركة تلاقي الناس كلها يعني حقيقة هذا إنسان مستهتر، هذا مسيب، وهذا عم يؤدي الواجب بالحد الأدنى، وهذا إنسان يعني لا يحمل هما. تجد إنسان واحد أحيانا حامل كل هم العمل، بيشتغل شغله وشغل غيره. هذا إنسان متميز، وهذا نجده في كل المواقع، وهذا من توفيق الله لهذا الإنسان، وهذا من عظيم فضل الله علينا بوجود ثلة من هؤلاء الناس. ولو دققت أيها الأخ الكريم لوجدت أن كثيرا من هؤلاء الناس الذين يحملون الأعباء إنما ينطلقون من دافع ديني وليس من دافع دنيوي. قد يكون الراتب قليلا ومع ذلك يعمل ولا يقصر. عجيب، تلاقي سبحان دوامه ممتاز، شغله ممتاز، غيره يقصر وهو يحمل عنه. طب الراتب نفسه، لكن هذا الإنسان يعمل لله عز وجل. هذا من توفيق الله للعبد إخواننا أن يعمل بهذا الفكر وبهذه التربية وبهذا النوع من الهم.
فلا يعول على مودة من لم يختبره حق الخبرة.
يعني إنسان إخواننا صديق، مثل اليوم الصفحة عندك في 5000 صديق على الفيسبوك، هدول كل العالم افتراضي يا أخي، هدول كل العالم افتراضي. هذا تسميته صديقا هذا من المجاز، أما لا، هذا إنسان يعني مشترك معي على صفحة الفيسبوك. أين الصداقة بيني وبينه؟ أين الخبرة التي بيني وبينه؟ أين الثقة التي بيني وبينه؟ مجرد تعليقات، مجرد رسائل، مجرد صور على الواتس تبني ثقة؟ الجواب لا. والحقيقة أن اليوم بعض الناس خدع عبر النت بأشياء كثيرة. هناك في الزواج من خدع عبر النت لعبارات منمقة وصور منمقة وما شابه ذلك. في القضايا المالية هناك من خدع عبر النت. في القضايا إخواننا العلاقات الاجتماعية والصداقة هناك من خدع يعني عبر النت. وكذلك في العالم الحقيقي هناك من خدع بمودة الناس. سبحان الله، بعض الناس لسانه يعني ذلق، هي ما شاء الله كلام طيب، أسلوب حلو ناعم وكذا، يستطيع أن يدخل إلى قلوب الناس. هذا الإنسان مهما كان لسانه جميلا إياك أن تخدع به قبل أن تجربه. الكلام الطيب أقابله بكلام طيب، كلمة طيبة أقابلها بكلمة طيبة، بشاشة وجه أقابله ببشاشة وجه. أما الثقة فلا تبنى إلا على التعامل، على التجريب بالصدق وبالأمانة. كذلك بعض الناس ربما من طبيعته أن يكون جافا قليل الكلام، وربما كان عبوسا. هل هذا يعني أنه ليس أمينا؟ لا. لكن أيضا هل أبتعد عن التعامل مع الإنسان لأجل هذه المظاهر؟ لا، فربما كان صادقا وربما كان أمينا. إذن الثقة أيها الإخوة لا تبنى بيننا إلا بعد التجريب وبعد المقومات الأولى. يعني إنسان تقي، إنسان إخواننا مؤمن، سمعته طيبة، إنسان مجرب من قبل غيري، مثل ما الإنسان بيخطب إخواننا، يخطب امرأة لا يعرفها، ماذا يفعل؟ من خلال البيئة، من خلال الجو العام، من خلال السؤال عنها، من خلال أيضا السؤال عن الشاب وكذا، من خلال هذه القضايا تحصل مقومات لثقة مبدئية، لثقة مبدئية تقوى من خلال الدراسة، من خلال السؤال والاستشارة والاستخارة وغير ذلك يحصل العقد. أما عمليا الثقة تزداد أيها الإخوة عندما أجد ثمرات ما كان في ذهني سابقا. هذه المرأة قيل لي عنها إنها صاحبة دين وإنها تقية وإنها يعني تربية إسلامية مطيعة للزوج أمينة على زوجها وعلى نفسها وعلى مال زوجها، مع الأيام وجدت ذلك مطبقا فازدادت الثقة بيني وبينها. وكذلك هذا الشاب أيضا جاءني مسلما مؤمنا تقيا على خلق، سألت عنه استخرت استشرت جلست معه درست الأمور كذا صار العقد، لكن مع الأيام الثقة تزداد بيننا وبينه كلما ظهر منه ثمرات هذه الأخلاق. وربما أكون مخطئا فتتراجع الثقة وربما تتراجع العلاقات. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.